وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه بناء على أن قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل المقصر، فإذا شك المكلف في أن جهله كان عن قصور أو تقصير فهو يحرز أنه ترك السورة في الصلاة، وأن تركه للسورة كان عن جهل، ولكن لا يدري أنه استند في ترك السورة لفتوى مجتهد جامع للشرائط، فيكون تركه للسورة عن قصور، أو أنه تركها اقتراحا من نفسه فيكون تركه عن تقصير. فما هو مقتضى القاعدة في صلاته؟ فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره وجهين لتصحيح عمله. الوجه الأول التمسك بالاستصحاب، حيث إن التقصير مسبوق بالعدم، بمعنى أن هذا المكلف عندما كان صغيرا غير بالغ لم يكن مقصرا، إذن فيستصحب عدم كونه مقصرا، وببركة هذا الاستصحاب تشمله قاعدة لا تعاد، فتكون صلاته صحيحتان، صحيحة واقعا أو ظاهرا؟ شيخ إبراهيم
ظاهرا.
ليش؟
لأنه تشمله
أداوة، لأنه تشمله هذه لا تعاد، يثبت الصحة الواقعية. أحسن، لأنه ببركة الاستصحاب. ولكن يتنظر في كلامه قدس سره بأنه تارة نقول بأن لسان أخبار من بلغ مطلق، عفوا رحت لدرس الأصول، بأن لسان لا تعاد مطلق يشمل من أخل بشرط أو جزء عن نسيان أو جهل قصوري أو جهل تقصيري، يشمل كل هذه الصور، ولكن ورد مخصص لفظي لقاعدة لا تعاد، وذلك المخصص اللفظي أن الجاهل المقصر كالعامد من حيث الآثار، فببركة المخصص اللفظي أصبح موضوع لا تعاد مركبا من الإخلال بجزء أو شرطين وعدم كونه جاهلا مقصران، فإن مقتضى الجمع بين المخصص اللفظي الذي أخرج الجاهل المقصر وبين إطلاق لا تعاد، مقتضى الجمع أن يكون موضوع لا تعاد من أخل ولم يكن جاهلا مقصرا. فبناء على ذلك يتم كلام سيدنا قدس سره، فإن هذا الشخص قد أخل بالوجدان وليس جاهلا مقصرا ببركة الاستصحاب. أو نقول بأن المخصص اللفظي الذي أخرج الجاهل المقصر نتيجة الجمع بينه وبين إطلاق لا تعاد يكون موضوع الصحة هو من لم يستند إخلاله إلى الجهل التقصيري، أي أن موضوع لا تعاد هو المقيد وليس المركب، فموضوع لا تعاد من لم يستند إخلاله للجهل التقصيري أو عدم استناد الإخلال إلى الجهل التقصيري. فبناء على ذلك هل يجري الاستصحاب شيخ إبراهيم؟ إذا استفدنا من ضم المخصص المنفصل الذي أخرج الجاهل المقصر لإطلاق لا تعاد، استفدنا من ضم هذا لهذا أن موضوع الصحة في حديث لا تعاد هو عدم استناد الخلل إلى الجهل التقصيري، هذا هو الموضوع، وليس الموضوع مركبا كما ذكرنا في التصوير الأول، فإنه هناك فرق بين المركب والمقيد. إذ تارة نستفيد من ضم الثاني للأول أن موضوع الصحة مركب وهو من أخل بشيء ولم يكن جاهلا مقصرا، وهنا لا إشكال يتم الاستصحاب لتنقيح الجزء الثاني من الموضوع. وتارة نستفيد من ضم الدليل الثاني للأول أن موضوع الصحة شنو؟ مقيد، وهو عدم استناد الخلل للجهل التقصيري. فإذا كان موضوع الصحة هو هذا المقيد عدم استناد الخلل للجهل التقصيري، هل يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب شيخ إبراهيم؟ تفضل سيدنا. ما مسبوق عدم الاستناد، ما مسبوق عدم الاستناد، أحسن بالاستصحاب العدم الأزلي. فإذا كان موضوع الصحة هو عدم استناد الخلل للجهل التقصيري فهذا الموضوع مما لا يمكن إثباته إلا باستصحاب العدم الأزلي، بأن نقول قبل أن يصلي لم يستند خلله للجهل التقصيري ولو من باب السالبة اتفاق الموضوع أنه أصلا ما دخل في الصلاة حتى يقال أخل أو لم يخل، لكن هذه السالبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، قبل أن يصلي لم يستند خلله إلى الجهل التقصيري بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فنستصحب هذه القضية السالبة. وأما إذا قلنا بأن خروج الجاهل المقصر ليس بمخصص لفظي، وإنما خروج الجاهل المقصر عن قاعدة لا تعاد إما بمقيد لبي وهو الإجماع، أو بنفس سياق لا تعاد، حيث يدعى أن سياق لا تعاد هو شنو؟ سياق الإمضاء إلى المرتكز العقلائي القائم هذا المرتكز على أن المعذر هو جهل القصور إلى الجهل التقصيري. فبناء على أن المخصص للا تعاد مقيد لبي وهو الإجماع، فالإجماع لا لسان له، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، وحينئذ لا ندري بعد خروج الجاهل المقصر عن إطلاق لا تعاد ببركة الإجماع هل الباقي تحته من ليس مقصرا أو الباقي تحته من كان قاصرا؟ إذ لو كان المخصص دليل لفظي لجمعنا بين الدليلين بجمع عرفي وقلنا الموضوع المتحصل عرفا من ليس مقصرا وأثبتنا ذلك بالاستصحاب. أما إذا كان المقيد لبيا لا لسان له فغاية ما يثبت بأن الجاهل المقصر خارج. أما ما هو موضوع لا تعاد؟ هل هو الجاهل القاصر أو هو الجاهل الذي ليس مقصرين؟ فبما أن موضوع لا تعاد مجهول إذن فاستصحاب عدم كونه جاهلا مقصرا لا يجدي في إثبات الموضوع، ما زال الموضوع مجملا. وكذلك إذا قلنا يا شيخ إبراهيم العرفاني أن البهمني أن المستفاد من سياقي لا تعاد إمضاء المرتكز العقلائي القائم على أن الجهل القصوري معذر، الجهل التقصيري ليس بمعذر، هل نتيجة هذا السياق أن موضوع لا تعاد الجاهل القاصر أو موضوع لا تعاد الجاهل الذي ليس مقصران؟ فلا يتم جريان الاستصحاب إلا إذا قلنا بأن المخصص لفظي أخرج الجاهل المقصر، أو قلنا بأن المستفاد من السياق مباشرة أن موضوع لا تعاد من ليس شنو مقصرا، ولا شاهد على ذلك. زين، هذا هو الوجه الأول الذي أفاده قدس سره. الوجه الثاني، دير بالك على الوجه الثاني. الوجه الثاني التمسك بقاعدة الفراغ، حيث لا يدري هذا المصلي الذي أخل جزما بجزء أو شرط، لكنه لا يدري أخل مستندا لفقيه جامع للشرائط أو لا مستندا إلى اقتراحه وتشريعه أو إلى فقيه ليس جامعا للشرائط، فهو لا يدري أن إخلاله عن قصور فصلاته صحيحة أو تقصير فصلاته فاسدة. فمقتضى قاعدة الفراغ شيخ إبراهيم صحة صلاته. ومن أجل بيان هذا المطلب حتى يصير المطلب علمي معمق، نعم بلي، ومن أجل بيان هذا المطلب نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى لدليل قاعدة الفراغ، أو لقاعدة الفراغ دليلان، دليل مطلق وهو قوله في معتبرة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، ودليل مقيد وهو موثق بن بكير سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فوقع الكلام في الدليل المقيد، هل أن مفاد قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك التعبد بالأذكرية، أو أن مفادها اشتراط الأذكرية، أو أن مفادها مجرد الحكمة؟ فعندنا محتملات ثلاثة. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. المحتمل الأول أن نقول بأن قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك تعبد بالأذكرية، فهو كأنه قال أعتبره أذكار. كان في الواقع أذكار، لو كان في الواقع شنو؟ مثلا أبكم أبصر، مثلا أبكم على أي حال، أيا كان أعتبره أذكار. نظير ما ذكر في خبر الثقة أن مفاد أدلة حجية خبر الثقة اعتباره علما، شارع يقول أنا أعتبر خبر الثقة علم. هنا أيضا يقول من شك في عمله بعد الفراغ من فقد اعتبرته ذاكرا. فبناء على أن مفاد هذه الموثقة التعبد بالأذكرية لا منافاة بينها وبين الدليل المطلق أصلا. موضوع أخبار من بلغ من شك في العمل بعد الفراغ من، خلاص ها؟ لا إله إلا الله. من شك في العمل قلتني الأولى. فيكون مفاد موثق ابن بكير من شك في العمل بعد الفراغ من. هو خاف يزيد أزيد لو طلع. زين. المحتمل الثاني أن ما ذكر مجرد تبرير وتوجيه، وهذا ما يعبر عنه بالحكمة، وليس المقصود بالحكمة كما يتوهم أن الحكمة هي عبارة عن ذكر أمر أجنبي عن الحكم وملاكه بغرض إسكات المخاطب وإقناعه، إن هذا ليس صحيح. بل المراد بالحكمة إما جزء الملاك أو أحد الملاكات، فيبقى الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة هي ما كان تمام الملاك أو الملاك المنحصر الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، فما كان تمام المناط للحكم بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما فهو العلة، وأما ذكر جزء من الملاك أو ذكر ملاك من الملاكات ويقوم مقامه ملاكات أخرى فهذا يعبر عنه بالحكمة، لأن الحكمة أمر لا دخل له في الحكم أصلا. فمثلا لو أن الإمام عليه السلام علل حرمة شرب الخمر بالإسكار فإن هذا على نحو العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، ولكن لو علل ثبوت العدة للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها بأنه لمنع اختلاط المياه فهذا على سبيل حكمة، يعني اختلاط المياه أحد الملاكات لأنه الحكم بثبوت العدة منحصر به بل يقوم مقامه ملاك آخر. أو افترضنا أن المولى علل إمارية اليد على الملكية، قال إنما كانت اليد إمارة على الملكية بلحاظ أنه لولا هذه الإمارية لما صحت معاملة من المعاملات، فإن هذا بيان لجزء من الملاك، وإلا لو كان هذا تمام الملاك لكانت اليد أصلا من الأصول العملية وليست إمارة، فلا بد أن تكون اليد فيها جهة من الكاشفية والطريقية. إذن فقد بين الإمام جزءا من المناط ولم يبين الجزء الآخر، فهذا أيضا يسمى حكمتان. والنتيجة أن مفاد قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك بيان لشنو؟ بيان للحكمة، أي لأحد الملاكات في جعل قاعدة الفراغ. فبناء على هذا أيضا لا تكونوا، قلوا ياي، لا تكونوا موثقة ابن بكير مقيدة للمطلاق الذي ورد في معتبرة محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. زين، المحتمل الثالث أن يكون مفاد قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك اشتراط الأذكرية، اشتراط، أي أن موضوع قاعدة الفراغ ما كان أذكار، فالأذكرية ليست تعبد وليست ملاكا من الملاكات، بل الأذكرية شرطون، فهو في مقام بيان اشتراط الأذكرية. هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، إنما ذكر الأذكرية في مقام بيان الحكم ابتداء لبيان شنو شرطيتها، وهي أن موضوع قاعدة الفراغ ما كان أذكار. فبناء على الاحتمال الثالث نجي إلى المقدمة الثانية، ما هو المراد بالأذكرية بعد الفراغ عن أن الأذكرية شنو شرط وقيد، ما هو المراد بالأذكرية؟ هنا أيضا بحث، هل المراد بالأذكرية الحد السلبي، يعني من ليس غافلا، أو المراد بالأذكرية الحد الإيجابي؟ وإذا كان المراد به الحد الإيجابي فهل المراد به انحفاظ صورة العمل، أو أن يكون الشك في فعله، أو أن يكون الشك في قيد اختياري؟ كلمات عديدة ذكرها المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما. فإذا قلنا يا شيخ حسن بأن المراد بالأذكرية التي هي قيد في موضوع قاعدة الفراغ الحد السلبي، فكأنه قال إنما تجري قاعدة الفراغ إذا لم نحرز الغفلة، فالمانع من جريانها أي أصالة، فالمانع من جريانها إحراز الغفلة، أصالة شنو؟ فمتى ما احتملنا أنه غافل وأنه ذاكر، يعني احتملنا الأمرين، تجري قاعدة الفراغ، إنما المانع من جريانها إحراز الغفلة، وهذا ما ذهب إليه السيد الصدر قدس سره. فإذا المراد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، كأنه قال مناط جريان قاعدة الفرق أن تحتمل أنه ذاكر، فمتى احتملت أنه ذاكر جرت، وإلا إذا أحرزت أنه غافل لم تجري. فيكون تقييد موثق بن بكير لإطلاق صحيح محمد بن مسلم بهذا المقدار، هذا محتمل. المحتمل الثاني، لا، ظاهرها عنوان وجودي لا عنوان عدمي، وهو من لم يحرز غفلته. فما هو المراد بهذا العنوان الوجودي يا شيخ حسن؟ هنا وردت حدود أو تعريفات ثلاثة في كلمات العلمين الميرزا وتلميذه السيد الخوئي قدس سرهما. الحد الأول أن تكون صورة العمل محفوظة، أن لا تكون صورة العمل محفوظة. فمتى ما كانت صورة العمل محفوظة لا تجري قاعدة الفراغ، وبيان ذلك بالأمثلة يا شيخ إبراهيم. فتارة يشك في أنه توضأ بهذا المائع الذي هو ماء، أو توضأ بالمائع الثاني الذي هو صابون، فهو يدري أن أحدهما ماء والآخر صابون، لكنه يشك أنه توضأ بهذا أو بهذا، فصورة العمل ليست محفوظة، هنا تجري قاعدة الفراغ. وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن يدري أنه توضأ بالمائع الأول، لكنه لا يدري أن المائع الأول ماء أو صابون، وإلا هو قطعا توضأ بالإناء الأزرق، إنما لا يدري الآن بعد أن توضأ بالإناء الأزرق، لا يدري أن ما في الإناء الأزرق ماء أو صابون، فهنا صورة العمل شنو؟ محفوظة. فهنا صورة العمل محفوظة لأنه يدري أنه توضأ بالإناء الأزرق. فحيث إن صورة العمل محفوظة فليس بأذكر، فمعنى الأذكرية شنو؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. معنى الأذكرية أنه شنو؟ أنه الآن لا يحفظ صورة العمل، ولكن يحتمل أنها كانت صورة صحيحة. أما إذا كان يحفظ صورة العمل إنما يشك في أمر آخر، هل أن هذا المائع ماء أو صابون، فهذا ليس بأذكر، هذا لا تجري فيه قاعدة الفراغ. ومثال آخر شيخ إبراهيم، حتى لو كثرنا أمثلة الغرض هو بيان الفروع المبتنية. مثلا إذا علم أنه صلى لكن لا يدري صلى إلى جهة الشرق فقد صلى إلى القبلة، أم صلى إلى جهة الجنوب فلم يصلي إلى القبلة، فصورة الصلاة غير محفوظة، لذلك تجري القاعدة. أما لو علم أنه صلى إلى الجنوب قطعا، لكن هل الجنوب قبلة أم ليس بقبلة، فهنا صورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة. وأيضا إذا علم أنه صلى لكن لا يدري صلى في الساعة 12:30 فقد صلى في الوقت، أم صلى في 12:00 فلم يصلي في الوقت، ف فصورة العمل غير محفوظة فتجري قاعدة الفراغ. أما إذا أحرز أنه صلى في الساعة الثانية عشر جزما وبتا لكن لا يدري الآن أن الساعة الثانية عشر وقت أم ليست بوقت، فصورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة. وأيضا لأن كلها فروع ذكرها السيد الخوي يرتب عليها الثمرة. وأيضا لو أعطى سهم السادة لكن لا يدري أنه أعطى للسيد زين الدين الذي هو شنو فقير، أو أعطى للسيد فخر الدين الذي هو ليس بفقيرين، يجري قاعدة الفراغ في عمله ويمضي. أما إذا كان يجري جزما وبتا أنه أعطى سهم السادة للسيد زين الدين لكن لا يدري أن السيد زين الدين فقير أم غني، صورة العمل محفوظة فلا تجري قاعدة الفراغ. وهكذا في محل الكلام تطبيق،
يعني من باب أنه بعد أن يقدر يكمل الجزء الأخير ويعرف يعني أنه يصل إلى العيل بعدين.
شو العلاقة؟ الآن هو هل يدير جغال فراغ لو ما يجريه بعد بكمل ما بكمل ما أن نشغل وياه على راحته. شو النقطة؟ كل نقطة تجري القاعدة لو ما تجري بعد أعظم من هالنقطة.
محفوظ يعني الفرق بين المحفوظ.
إن كانت صورة العمل محفوظة لم تجري القاعدة، وإن كانت صورة العمل غير محفوظة تجري القاعدة. لأنه إن كانت صورة العمل غير محفوظة فهو يحتمل أنه ذاكر ويحتمل أنه غير ذاكر، فلعله أتى بالعمل الواقعي كما هو. أما إذا يدري بصورة العمل إذن فهو لا يحتمل أنه ذاكر، هذه الصورة هي التي أتت بها، كيف أحتمل يعني؟ بل أنا جازم، مو أنني أحتمل أني ذاكر أو غير ذاكر. فإذا كانت صورة العمل غير محفوظة يحتمل الذكر ويحتمل عدمه، أما إذا صورة العمل محفوظة فأنا جازم بالعمل، بعد شنو أحتمل وأحتمل العكس. زين، ومنه محل الكلام وهو أنني قطعا تركت جزءا أو شرطا من الصلاة، لكن تارة أشك أنني عندما تركت جلسة الاستراحة هل اعتمدت على فتوى فقيه جامع للشرائط أو لم أستند إلى فتوى فقيه جامع للشرائط. فهنا يقول السيد الخوي صورة العمل غير محفوظة، صحيح تركت جلسة الاستراحة لكن استنادا إلى ماذا؟ لأن موضوع الصحة العمل استنادا إلى حجة لا العمل في حد ذاته، موضوع الصحة العمل استنادا إلى حجة، وأنا لا أدري أن العمل استنادا إلى حجة حصل أم لم يحصل، فصورة العمل غير محفوظة فتجري قاعدة الفراغ. وأما هو يقول وأما لو علم أنه ترك جلسة الاستراحة استنادا إلى فتوى الشيخ زيد ابن أرقام لكن ما يدري أن هذا الشيخ زيد جامع فقيه أم سفيه، جامع للشرائط أو جامع للخرابيط، زين، فحينئذ إذا شك فصورة العمل شنو محفوظة لأنه يدري أنه استند إلى فتوى، إذن حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ. عرفت شلون؟ ممتاز. هذا هو الحد الأول. الحد الثاني المذكور في كلماتهما أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله، فعندما يقول كلما شككت فيه مما قد مضى يعني مما هو شنو من فعلك، فإذا رجع الشك إلى الشك في فعله كان موضوعا لقاعدة الفراغ، أما إذا رجع الشك إلى الشك في أمر خارجي تكويني لا الشك فيه فعله فليس مجرى لقاعدة الفراغ. فهنا التفت يا شيخ إبراهيم، إذا أحرز أنه ترك جلسة الاستراحة لكن لا يدري تركها استنادا لفتوى فقيهين أم استنادا لرأي سفيهين، فهنا يشك في فعله لأنه يشك في استناده. أما إذا كان يعلم أنه ترك جلسة الاستراحة استنادان لفتوى فلان زيد بن أرقام لكن ما يدري هذا زيد بن أرقام الآن فقيه أو سفيه، فهذا ليس شكا في فعله وإنما شك في أمر آخر تكويني آخر، فليس مجرا لقاعدة الفراغ. هذا الحد الثاني. الحد الثالث وبه الختام، أن يكون موضوع قاعدة الفراغ أن يكون المشكوك قيدا اختياريا. موضوع قاعدة الفراغ أن تشك في قيود العمل، ولكن قيود العمل على قسمين، اختيارية وغير اختيارية. فإذا كان القيد المشكوك فيه قيدا اختياريا حيث لا أدري استندت إلى فتوى فقيه أو رأي سفيه، هذا قيد اختياري وهو الاستناد إلى حجة، أو لا أدري توضأت من هذا المائع أو من هذا المائع، فكون الوضوء بهذا المائع أو بذاك المائع قيد اختياري، فهنا تجري قاعدة الفراغ. أما إذا أحرجت أنني توضأت بهذا المائع لكن أشك في أن هذا المائع ماء أو صابون، فهذا صحيح شك في قيد من قيود العمل إلا أنه قيد غير اختياري. أو أنا استندت إلى فتوى فلان لكن لا أدري فلان جامع للشرائط أم لا، فجامعيته للشرائط وعدمها شنو؟ قيد غير اختياري، فلا يكون مجرا لقاعدة الفراغ. وهذه الحدود الثلاثة التي ذكرناها تصب في مصب واحد، وإنما الاختلاف في وجه الاستفادة من أدلة قاعدة الفراغ، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم.
تفسير الحدود الثلاثة قسم هذه رجعة للأذكارية.